عايزين اسهل طريقه بقى نحفظ القران بجد، طريقه عمليه نحفظ القران بجد مش كلام بس.
هو ده المنهج الافضل على الاطلاق في حفظ القران.
ياتي العبد وتاتي الامه، تدخل قبرها ويدخل قبرها فياتيه القران.
حافظت القران وعندها 60 سنه، فما شاء الله ازاي؟ قال لك وهي اميه لا تقرا ولا تكتب.
سجد بركه في حياتك، قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك. طلب العلم، بقينا نحفظ القران عايز نطلب العلم.
كل المشايخ كل الكتب في النهايه استمر ومن ثبت نبت. نتعرف على الله سبحانه وتعالى، تعرف ان الله هو الرحيم هو التواب هو، دي عقيدة. ازاي وصلنا لهذا الجهل المدقع واحنا بنتكلم في وسط مسلمين في بلد مسلمة ومتعلمين وبنقرأ وبنكتب وبنمسك الموبايل وبنسمع؟ احنا بنشوف شباب في الجامعة ودكاترة ومهندسين ومش عارفين يتوضوا. اقول لهم اللي عندكم محجش ويستطيع ان يحج خدوا منه الجزية لانه ما عادش مسلم.
ففي المطار حطيته على راسه كده، يا نهار ابيض، هو جاب هدايا كتير جدا، نسيت اعمل عمرة. صراحة دكتور محمد يعني أنا سعيد بك، أسأل الله عز وجل أن يسعدك في الدنيا والآخرة. كتير من الشباب بيبعت وأخواتنا كذلك، هو ربنا من عليه بالهداية وسلك طريق الالتزام،
الحمد لله،
اللهم ارزقنا يا رب. فأول حاجة بيفكر فيها أنا استقمت يعني أو بحاول استقيم وساب طريق الذنوب والمعاصي وكده، بيفكر بقى في حفظ القرآن، عايز يتقرب إلى الله عز وجل. الهمة جت، القلب صفى، النفس اشتاقت لرضا الله عز وجل، حب الله عز وجل، عرف ان الله عز وجل قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فعايز بقى يحفظ القران.
حلو،
عايزه تحفظ القران. امر اخر عايز بقى ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عايز يطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا للجنه. طيب بعد كده بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه، عايز ايه، يدعو الى الله، تدعو الى الله عز وجل. بعد كده بقى هو ان كان في سن الشباب وهي كذلك عايز يتزوج زوجة صالح، ايه المعايير اللي يختار بها الزوجة صالح؟ كذلك هي ما هي المعايير التي تختار بها الزوج الصالح؟ فده ملخص الحلقة.
ما شاء الله ما شاء الله.
اول حاجة
ربنا يعيننا ونجيبهم،
اللهم افتح لنا يا رب. مسألة حفظ القرآن تخص قطاع كبير جدا من الشباب والبنات.
تمام،
عايزين اسهل طريقة بقى نحفظ القرآن بجد، طريقة عملية نحفظ القرآن بجد مش كلام بس.
طيب هو مبدئيا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اي حد سواء ولد او بنت جاي يحفظ القرآن فبقول له إتقان حفظ القرآن مشروع عمر.
نعم.
كويس؟
نعم.
الإتقان مشروع عمر. فالناس اللي هي مثلا تقول لك أنا حفظت القرآن في أسبوع، في دورات كده على النت يقول لك أنا حفظت القرآن في أسبوع. لا لا، ده كله نصب يعني. نصب ده. حفظت القرآن في أسبوع، حفظت القرآن في شهر، حفظت القرآن، في ناس حفظت القرآن في شهرين وفي ست شهور، ده موجود، بس دي طفرات وده مش حفظ الإتقان. يعني حتى اللي بيحفظ في ست شهور ده مش الاتقان، دي الحفظ السريع اللي هو بعد كده بيقعد ايه يراجع ويزود لحد ما يصل الى الاتقان.
نعم.
فانا عايز اقول ان دي طفرات ليست هي الاصل. اولا اللي حفظ في يوم واسبوع كلام ده نصب مش موجود اصلا، وممكن تكون في بعض الناس قدرات خارقه زي الامام البخاري زي الامام الشافعي، دي حاجات استثناءات مش بنتكلم عنها. لكن الطبيعي ان حفظ القران مشروع عمر. اقول لك الطبيعي المتوسط لحفظ القران للشباب والبنات العاديين 4 سنين، ده الهدف الطبيعي اللي هو لا هو سريع قوي ولا هو بطيء قوي. حط هدف 4 سنين، ده كده احنا ايه بنتكلم في المتوسط الطبيعي جدا جدا. القرآن كم صفحة؟ 600 وشوية، 604. يعني لو خدت في اليوم نص صفحة بإتقان هتخلص في 4 سنين. انا مش عايز منك اكتر من نص صفحة في اليوم دي، بس تثبت عليها. هيقولك طب انا الحمد لله بقدر احفظ صفحة واثنين وثلاثة واربعة. ثبت النص صفحة، وفي يوم الايام ربنا فتح عليك وحفظت جزء مفيش مشكله، في يوم الايام حفظت صفحتين مفيش مشكله، بس في الاخر في حد ادنى من الحفظ اللي هو انا ما بسيبوش اللي هو نص صفحه. ربنا كرمني النهارده بصفحتين بثلاثه باربعه، رزق والحمد لله وفضل، لكن الحد الادنى اللي انا مش هسيبه نص صفحه. اشمعنى نص صفحه؟ طبعا في اثر عن الصحابه كنا نتعلم القران عشرا عشرا فلا نجاوزها حتى نتعلم ما فيها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا.
الله.
فإذا أنا عايزك مش مجرد سرد، لا، اقرأ واحفظ نص صفحة، ما هياش كتير ومش هتاخد منك وقت. نص صفحة في الطبيعي بتاخد من الإنسان العادي جدا اللي مش خارج ربع ساعة، نص ساعة، وده كتير. نص ساعة في اليوم ما هياش كتير على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فاحفظ نص صفحة في نص ساعة، وده كتير، نص ساعة كتير على نص صفحة على فكرة، بس حاول تفهم معانيها، تتدبر ما فيها، تصلي بيها، تثبتها، تعمل بما فيها. هو ده المنهج الأفضل على الإطلاق في حفظ القرآن.
نعم.
قلل المقدار وأكثر من التكرار. واستعن بالله العزيز الغفار.
وعليك بالاستمرار.
وعليك بالاستمرار.
أكثر من الاستغفار. أيوة. بالليل والنهار.
بالضبط. نعم. دي كلها ايه؟ دي الطريقة المثلى لحفظ القرآن. طيب انا ربنا فتح علي عندي اجازة فهتفرغ فهجيب في اليوم حزب، ممتاز، توكل على الله. انا عندي امتحانات فهنزل اقل القليل اللي هو نص صفحة، توكل على الله. في نقطة تعلمتها من اول شيخ حفظت معاه، ربنا يحفظه ويبارك فيه، اسمه شيخ فتحي، ربنا يديله طول العمر والصحة والعافية ويجعل حفظنا في ميزان حسناته انا وكل من حفظ على يديه ومن حفظ على ايدينا. هو راجل من احسن الاتقياء الاخفياء اللي محدش عارفه الا المجموعه اللي حواليه يعني
ما شاء الله.
علمني حاجه جميله جدا. انا كنت بحفظ معاه، انا رحت له طبعا كنت في الوقت ده في سنه رابعه طب، كنت بحفظ قبلها لوحدي حاجات بسيطه او كده، بس بدايه الحفظ اللي بجد بقى بدات وانا في سنه رابعه طب
ما شاء الله.
فانا في سنه رابعه رايح له ومفكر بقى ان انا ايه، بتكلم انجليزي وعربي ويا ما هنا يا ما هناك، فجاي بقرا عليه قام مطلع لي المخارج كلها ايه، كلها بايظه. قال لي انت ما ينفعش تقرا قران اصلا، روح هات كتاب ألف باء تاء بتاع الحضانة وتعالى.
رابعة طب.
أيوة. قال لي هات الكتاب بتاع تعليم الأطفال اللي هو في كي جي 1 بياخدوه ده. قال لي روح هات وتعالى. فأنا طبعا اتصدمت، بس عادي أنا اتعلمت بقى إيه قبل ما أروح له، اتعلمت آداب طلب العلم وتعلمت أيوة. إن الشيخ تسمع كلامه وكون بين يدي شيخك إيه، ميت بين يدي المغسل، طبعا في الحق يعني مش في الباطل، طالما هو يعني متقن وبيعلمك اسمع الكلام وامشي على الطريق. فرحت جبت الكتاب قعد معايا حرف حرف، كل حرف نقرأه بالفتح وبالضم وبالكسر وبالتجديد وهكذا وبالسكون. قعدت معاه 4 شهور ما حفظتش ولا اي، 4 شهور بيعلمني المخارج والتجويد
ما شاء الله.
كل يوم يديني حكم، اتعلم الحكم، اجيب صفحه اطلع فيها الحكم واروح له تاني يوم نقرا الصفحه بالحكم ده فقط، تاني يوم ناخد حكمين، تالت يوم، لحد ما وصلنا ان بنقرا الصفحه بالاحكام كلها، ويوقفني على اي واحد، ده ايه ده اسمه مد عارض للسكون ومد مجدر كذا وكذا وكذا، ده مد كلمي مثقل ومد كذا، اللي هو ايه نظام، عنده نظام كده ربنا يبارك فيه ويديله الصحه. المهم بعد 4 شهور قال لي يلا نبدا حفظ كويس. فانا بقى مستعجل، انا بقى لي 4 شهور بتعلم بقى، عايز اشد في الحفظ. وانا الحمد لله يعني في الفتره دي كان حفظي قوي جدا يعني الحمد لله. يعني الوقت الامور سائت شويه مع السن وكده، بس في الوقت ده كان حفظي قوي جدا، كان ممكن احفظ الصفحه في 10 دقائق
اللهم بارك
باتقان بدون ولا غلطه. فانا بقى داخل عامل حسابي ان انا ايه، فشيخ كان اسلوبه ان هو لو انت فكرت وانت بتسمع مش غلط، فكرت وقفت تفكر الصفحه دي تتعاد، الصفحه اللي انت وقفت تفكر فيها دي تجيبها تاني يوم. المهم عشان ما اطولش عليكم في طريقته، انا مش بقول طريقته دي المثلى، بس انا بقول لك الشاهد انا هوصل له الوقت اللي انا عايز اوصل له، اللي هو ايه بقى، حفظت مثلا في الفتره دي حفظت مثلا مع 3-4 أجزاء في البدايه كده حلو. وبعدين هو نظامه ان كل ما تخلص جزء ما تبداش الجزء اللي بعده الا ما تسمع الجزء اللي قبله بدون ولا غلطه. يعني تحفظ الجزء الاول سمعه بدون ولا غلطه، ابدا لك في الجزء الثاني. خلصت الثاني سمع الجزئين بدون ولا غلطه، اديك الثالث. خلصت الثالث سمع لحد سمع الخمسه بدون ولا غلطه، ابدا لك في... فانا حسيت الموضوع بقى صعب بقى، انا عمال ايه الكميه بتكتر ويقول لي بدون ولا غلطه الموضوع صعب، وبعدين اغلط يقول لا روح هات الماضي كله ثاني. فالمهم انا في الفتره دي وصلت معاه 7.5 أجزاء، وقال لي روح هاتهم ثاني قبل ما ابدا معاك في ال... فحسيت الموضوع تقيل. فبقول شيخ شيخ انا عايز اختم. قال لي بص يا محمد انا اسالك سؤال، النبي عليه الصلاه والسلام يقول يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل، فان منزلك كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر الايه تقراها، وتقرا هنا يعني تحفظ. ربنا قال النبي عليه الصلاه والسلام سنقرئك فلا تنسى، يعني ايه سنقرئك؟ يعني تحفظ. سنحفظك فلا تنسى ما حفظته. والقراء هم الحفاظ، معروف المعركه اللي قتل فيها القراء كانوا هم حفظوا القران. فكلمه سنقرئ والقراء واقرا معناها تقرا من حفظك مش تقرا من كتاب من مصحف. فاقرا وارتقي يعني سمع اللي انت حافظه. فلما ربنا يقول لك اقرا من حفظك ومعكش مصحف يوم القيامه وهتقرا، تحب تقرا الماضي ولا اللوح، اللوح اللي هو اخذته النهارده صفحه، ولا الماضي اللي هو 7.5، ايهما احب ان تقرا؟ اكيد الايه الكم الاكبر اللي هو 7.5. فبيقول لو انت مت النهارده انا ما يلزمنيش اللوح اللي هو الصفحة، أنا يلزمني الإيه؟
الماضي.
الماضي اللي هو 7.5. فأنا عايزك الماضي أهم عندك من الجديد. الماضي عندك لازم تبقى تقدر كل يوم أن تسرده في ركعة واحدة.
الله.
عايزك ده دأبك طول عمرك، إن أنت اللي حافظه سمعه لي تقوم مسمعه كل الوقت. مالكش دعوة بالجديد، ما تهتمش بالجديد، أنا يهمني الإيه؟ الماضي. فتعلمت منه هذا المبدأ، وده اللي أنا عايز أقوله بقى. انا يهمني لاي طالب علم او طالب القران يحفظ اهم شيء الماضي، الماضي ثم الماضي ثم الماضي ثم الماضي ثم الجديد. الماضي هو اهم شيء، الماضي اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انت خلصته. انا مش هفرح انك خلصت عمه وتبارك وقد سمع وعمل تجري 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 واجي اسالك في عمه مش عارف، واجي اسالك في تبارك ما انتش عارف، انت كده مش حافظ، انت كده ما انتش حافظ. يبقى اذا بنقول الاتقان ابدا باليسير ولو نص صفحه ولو ايه. انا زرت بلد عرب الرمل اللي هي عرب القران،
رحتها ليها لقاءات
معروفه ايوه، فعرب الرمل من البلد الشهيره جدا في مصر بحفظ القران.
الشيخ عصام،
الشيخ عصام يوسف ربنا يحفظه ويديله طول العمر ويبارك فيه. هو طبعا بره مصر حاليا عامل برضو شغل جميل جدا في اندونيسيا وكده
ما شاء الله ما شاء الله.
ولكن اهله واولاده وبناته واخواته وطلبته
ما زالوا ما شاء الله اللهم بارك.
فشاهد من هذا الكلام ان لما رحت هناك طبعا هم عاملين مقارئ للاجازات وقراءات العشر وما الى ذلك. فالمهم خدونا جوله في القريه، فمن ضمن الحاجات يقولنا مثلا دي مقرأة الشيخ فلان، دي مقرأة الاخت فلانه من بره كده بيوت يعني. فبيقولوا مثلا الاخت فلانه دي بتحفظ بقالها 20 سنه، الاخ فلان ده كذا والاخ فلان كذا. فالمهم مرينا على بيت من البيوت قالوا الست دي حافظه القران وعندها 60 سنه. فما شاء الله ازاي؟ قال لك وهي اميه لا تقرا ولا تكتب.
سبحانك يا ربي.
ازاي كانت بتروح للمقراه تقعد تردد ورا الشيخه بتاعتها ايه بايه، اي واحده في اليوم ايتين قدر ما تستطيع، وتحفظها وتيجي تاني يوم تسمع لحد ما ختمت القران كاملا بدون مصحف، ما تعرفش تقرا مصحف بالتلقين. فالقران ربنا قال عنه ولقد يسرنا القران للذكر اي للحفظ فهل من مدكر. من معاني الذكر والحفظ، فربنا يسر القران للحفظ بس انت اسلك الطريق. طيب يبقى نرجع تاني من الاول، قلنا رقم واحد قلل المقدار، اكثر من التكرار، عليك بالاستمرار والاستغفار وسيعينك العزيز الغفار سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه بعد تقليل المقدار، اهتم جدا 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 بالماضي. انا ما يهمنيش انت وصلت فين، انا يهمني تقدر تسمع قد ايه الوقت حاليا من صدرك.
نعم.
طيب النقطه الثالثه، لابد تختار الرفيق والطريق. ما هو الطريق ومن هو الرفيق؟ الطريق ان انت يكون ليك شيخ بيحفظك، لابد ليك شيخ يحفظك. القران مبني على التلقين، تلقاه النبي عليه الصلاه والسلام من جبريل تلقيا بالسماع، وتلقاه الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع، وتلقاه العلماء بالسماع. فالقران نقل الينا بالسماع، لابد تسمع وتقرا على شيخك وهو يسمع. فلابد يلقن القران، ما ينفعش تقرا المصحف، لان دايما يقولوا ايه، من كان شيخه كتاب زاد خطاه على الصواب. ولا تاخذوا القران من مصحفي اللي هو اتعلم من المصحف، فلان ممكن يكون بيقرا غلط. وشوفنا كتير ناس حافظه وبتقرا غلط. فالطريق لابد يكون لك شيخ او مقراه سواء على الارض او اونلاين. والحمد لله رب العالمين، من نعم ربنا علينا ان هذه الجوالات والموبايلات والتليفونات اللي هي مليانه بالشياطين والسوشيال ميديا، ربنا سبحانه وتعالى فتح فيها ايضا باب خير كبير، وهي مقارئ القران اللي اصبحت على كل المنصات، على التليجرام وعلى الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا. هتلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى محفظين ومحافظات متقنين ومتقنات، فلن تعدم الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن من الحاجات ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، فربنا سبحانه وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالقرآن محفوظ بالله سبحانه وتعالى، ومن وسائل حفظ القرآن أن يحفظ في صدوري وقلوبي العباد الصالحين. فإن شاء الله ستجد المحفظ، ستجدين المحفظة، وده الطريق. وعليك بالرفيق. من الرفيق؟ سواء الشيخ اللي بيحفظك ده رفيق، لو هو يعني علاقتك بيه كويسة وبيوجهك وخد منه نصايح. في بعض الأحيان ما بيكونش هذا هو الرفيق، بتحتاج رفيق آخر وهو طالب معك. وأنا مريت بتجربة جميلة جدا، دخلت معهد من معاهد القرآن أونلاين يعني، وكان من شروطهم أن يقسموا المجموعات إلى رفقاء. يعني المجموعة مثلا فيها 10، يبقى 5 مجموعات، كل مجموعة فيها 2، الاثنين دول غير ورد التسمية على الشيخ هما الاثنين يسمعوا على بعض يوميا
ما شاء الله.
فطبعا هي صعب الاستمرار في شيء زي كده، بس انا جربته فتره ما مع احد الرفقاء ربنا يحفظه ويبارك فيه. فكان كل يوم بنسمع على بعض جزء، يعني كل يوم نفتح هي ساعه بنقعد نسمع مع بعض، نجيب جزء نجيب اكتر زي ما ربنا يكرم. انا ببدا الصفحه الاولى هو الصفحه الثانيه وهكذا بالتبادل، والمره اللي بعدها الجزء ده انا اللي بدات المره دي، يبقى هو يبدا المره الجايه، عشان ما ايه مش كل مره تسمع نفس الصفحه وهو نفس الصفحه وتنسوا الثانيه. فبفضل سبحانه وتعالى مساله الرفيق في التسميع دي فرقت معايا جدا 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 في اتقان الحفظ. فيبقى قلنا الطريق قلنا الرفيق. طيب من الاسئله الشائكه اللي بتقابلنا دايما في حفظ القران، موضوع حفظ النساء على الرجال والرجال على النساء. بلا شك الأصل الجواز، ولكن له ضوابط. ما تجيبش فتاة في سن المراهقة أو شاب في سن المراهقة وتقعدوا مع بعض يحفظوا، انت كده بتحط البنزين جنب النار.
ولا حتى أونلاين،
ولا حتى أونلاين، لأن شفنا وسمعنا قصص كتير جدا جدا جدا، حاجات بدأت بحفظ قرآن وبدعوة وبطلب علم وانتهت والعياذ بالله بالزنا. فده موجود كتير جدا. مش هنقول ان دي قاعده، لا هي طبعا، لان الناس تقول انتم بتشوهوا صوره الملتزمين،
ولكن أو موجود وبتيجي مشاكل.
لا احنا بنقول ده موجود، ده موجود وان كان واحد في المليار بس موجود. طيب ليه نعرض نفسنا للريسك بتاع واحد في المليار؟ ما من البدايه الحمد لله البديل موجود. يعني ايه اللي يخليكي تروح تحفظي عند شيخ او شاب؟ والحمد لله المحفظات اكثر ما يكون، سواء اونلاين او على الارض. ليه؟ ملوش اي لازمه،
حتى لو كان شيخ كبير،
حتى لو كان شيخ كبير. ما بنقولش ان ده حرام، بنقول ملوش داعي اصلا. طالما في فتنه وقعت وشفناها بعينينا وشفنا نتيجتها، ليه نبدا الموضوع من البدايه؟ كل البنات، وانا بقول بوجه رساله لكل البنات، ما تحفظيش مع راجل ايا كان عمره وسنه وتقوته طالما في محفظه. تمام. وكان زمان بنقول قريه او مكان ما فيش فيه محفظه فنلجا للشيخ الكبير او كذا. طب الوقت الحمد لله بقى الاونلاين متاح في كل الدنيا، فما عادش في عذر انك تروحي لراجل او شيخ، والحمد لله النساء موجوده. وكذلك العكس، ليه اقرا على شيخه وعندي الحمد لله الرجال المسندين الكتير؟ في استثناءات، اللي هي واحده سندها عالي جدا و
امن منها الفتنه،
وامن منها الفتنه، وست كبيره في السن عندها 70
الشيخ
سنه،
نظر
ومساعد الله يرحمها اللي كانت شيخه الشيخ محمد اسماعيل المقدم وغيرها وغيرها.
دول ما فيش
خلاص، دي واحده ست كبيره في السن وده راجل شيخ كبير في السن وبيقراوا من وراء حجاب ومعروفه بالاسانيد ولها يعني ده وضع خاص ليس اللي بنتكلم عنه. نتكلم عنه، احنا بنتكلم النهارده مين؟ الشباب اللي سمعوا البودكاست اللي فات، صلوا وبطلوا غناء وبطلوا معاصي السر الى حد كبير يعني، وبعدوا عن الغيبه والنميمه وبداوا طريق الهدايه وعايزين يبداوا في طلب العلم. فمن العقبات المتكرره في بدايه طلب العلم هو ده. ما بتكلمش عن واحد بقى معاه اسانيد ورايح ياخد سند عالي من واحده متميزه، مش بتكلم عن ده. انا بتكلم عن واحد بدا يحفظ، واحده بدا، ابعدوا تماما عن الاختلاط في هذا الامر. والله شفنا مآسي يعني يندلها جبين، سواء من العلاقة المباشرة اللي هم بيسمعوا على بعض، أو حتى زملاء في دار تحفيظ. يعني في دور تحفيظ فصل الولاد عن البنات، بس المحفظين والمحفظات بيعملوا اجتماعات وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، برضو وقعت الفتنة. افصلوا تماما النساء عن الرجال في باب التحفيظ ولكل أبواب عمل الخير، لأن في بعض القلوب مريضة. مش يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أنقى القلوب على وجه الأرض، قال للصحابة وهم بيكلموهم أنقى قلوب الرجال مع أنقى قلوب النساء، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ودي أطهر القلوب أصلا، فما بالك بقلوبنا احنا بقى، وشاب لسه جاي من معاصي السر وجاي من كذا ولسه بيتوب. نعم. وروح يتعرض بقى، وفتنة الملتزم هي الملتزمة.
نعم.
يعني خلاص، أنا كنت زمان ببص للمتبرجة، الحمد لله ربنا من علي بالالتزام، هيبدأ قلبي يتعلق بمين؟ المنتقبة بنت الناس اللي بتحفظ القرآن، هي دي اللي هحبها وهي دي اللي هتعلق بيها.
الشيطان يعلم انت ايه مدخلك، ايه
بالظبط،
هي دي اللي حاطه ميك اب في الشارع،
عايش في اللي في الشارع. انا خلاص ببص لها بقرف، ان دي واحده عاصيه ودي واحده كذا ودي واحده كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العنهن فانهن ملعونات، فبغض بصري عنها. وان كانت هي طبعا فتنه، ولكن ايه، مش دي اللي قلبي هيحبها ومش دي قلبي هيتعلق بيها، هيتعلق بالمنتقبه بقى اللي جايه محافظه على نفسها وجايه تحفظ، هي دي بقى هتبقى فتنتك. وكذلك انت، كذلك انت كنت زمان بتبصي للواد اللي مش عارف بيعمل كذا وبيحلق كذا وعامل شعره كذا وعامل قصه كذا، خلاص الحمد لله ربنا اكرمك بالالتزام، هيبقى فتنتك مين؟ الشاب اللي بيدعو الى الله الجميل الطيب اللي بيقوم الناس، هو ده فتنتك. فغض بصرك عن ده اكثر وبعيد عن ده اكثر، فاختلاط في هذا الباب مهلك. تمام. فكده ايه، دي قضيه حفظ القران بايه باختصار. اضف بقى لينا
يا دكتور محمد، ولكن يعني حتى نتحفز اكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع الأصحاب. فاقرأ واحفظ. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس على الإطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الحديث والله يأخذ بمجامع قلبي، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لك تخيل ان سوره البقره ال عمران يا دكتور محمد يعني يظلان العبد يوم القيامه. ام من امهاتنا بعتت لي، انا دي امي الثانيه من عندنا من البحيره
ما شاء الله،
تقريبا قاربت تجاوزت الخمسين، قالت يا شيخ دايما تقول يا ابني تدعي لي، انا حفظت البقره والحمد لله حفظت ال عمران، تخيل بقت وصلت 50 او دخلت 60، بتقول لي رايت رؤيا اني اصعد جبلا وفوقي كان غمامه أو سحابة تظلني،
ما شاء الله.
فتذكرت هذا الحديث،
ما شاء الله.
تأتي سورة البقرة إلى عمران كأنهما
او ما تاني
او غايتاني توزد لنا العبد يوم القيامة. فتخيل بقى شوف يعني في حديث اذكر منه فصاحب القرآن اللي هو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مصحابة القرآن. فهنيئا لمن جعل القرآن صاحبه وهنيئا له وهنيئا له. يأتي العبد وتأتي الأمة تدخل قبرها ويدخل قبره فيأتيه القرآن
ما شاء الله
أنا الذي أصهرتك يا الله
أنا صاحبك
أنا صاحبك القرآن.
فدي دليل على المصاحبة. الموضوع مش لعب الموضوع مصاحبة.
والله ما زحم القرآن شيئا وإن لبركة. والله الإنسان لو له ورد من القرآن في حياته قراءة حفظ سيجد بركة في حياته. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. القرآن بركة. القرآن نور. القرآن بصائر. القرآن رحمة. القرآن هدى. القرآن شفاء. وكل كلمة قلتها لها دلائل ولكن عشان وقت
وطبعا احنا بنحاول نختصر في الإجابات على قد ما نقدر عشان هي نقدر نغطي موضوع كتير. لكن هحكي لك قصة جميلة جدا حصلت معايا شخصيا في حفظ القرآن. يعني انا طبعا زي ما اقول لك بدأت الحفظ وانا في رابعة طب. الحفظ اللي هو بجد يعني قبل كده كنت حافظ ايه صور كده وحاجات وقراءة بايظة وكده. بدأت بقى الحفظ اللي بجد اللي هو ابدا اخد سند وابدا اتعلم بقى تعليم صحيح ومخارج صحيحة وكده وانا في سنة رابعة طب. ففي سنة اعتقد 5 أو 6 كنت براجع. فالمهم بدات اراجع اعمل جدول المراجعه. انا قلت طبعا ان الطبيعي انك ايه تحط خطه ما تقلش عن 4 سنين عشان تتقن مش عشان تحفظ عشان تتقن. طب ممكن تحفظ 6 شهور عادي. اخوه كتير جدا عملوها وبنات كتير جدا عملوها بس ده مش الحفظ المتقن كويس. فانت لو ربنا اعانك وعندك القدره وختمت في فتره قصيره اللي هي في حدود 6 شهور الى سنه فده اعرف ان هو الحفظ المبدئي ولسه في مراجعات كتير ولسه في ختمات كتير عشان تصل الى الاتقان. المهم عملت جدول الايه لاتقان جزء معين من القران كده وبدات اشوف مواطن الضعف ومواطن القوه. المهم لقيت عندي صوره معذباني شويه وتعباني صوره الجن. حلو كانت عندي فيها مشكله وعمال ايه بغلط فيها كتير جدا. قلت انا ايه في الاسبوع ده هقعد على صوره الجن كل يوم اراجعها وكده لحد ما ان شاء الله اتقنها يعني. المهم قعدت مع صوره الجن وكنت بذاكر في جراحه وكان عندي امتحان جراحه. فطبعا انت عارف نفسك بقى بتقعد تقول لك ايه طب ما تذاكر الوقت اولى لا طب ما كذا وعندي امتحان لا ان شاء الله. فالمهم ربنا اعاني وقلت لا انا هثبت ورد المراجعه حتى ليله الامتحان نفسها كويس هراجع سوره الجن. فالحمد لله رجعت سوره الجن ودخلت الامتحان الشفوي. فسبحان الملك دخل الامتحان جالي استاذ دكتور من طب الازهر استاذ دكتور جراحه استاذ دكتور جراحه لكن الامتحان كان تشريح. انت عارف الجراحه بيبقى فيها جزء تشريح كده فبسالك عن تشريح العضلات وكلام عشان انت الجراح بتفتح فلازم تبقى مذاكر التشريح. ففي في امتحان الجراحه جزء عن التشريح فده استاذ دكتور جراحه بيمتحنني في التشريح. حلو وهيسالني بقى عن علاقه التشريح بايه بالجراحه لما نيجي نفتح عمليه. المهم داخل انا فهو استاذ دكتور في جامعه الازهر فهو انطباعه ان طلب الطب اللي مش ازهر ضايعين يعني وايه ضايعين في ضايعين في الدين يعني كويس. فاول ما دخلت له وشافني ملتحي بقى فعايز يقول لي ان انت اي كلام واللحية بتاعتك دي اي كلام واحنا بتوع الايه الدين والدنيا يعني
نعم.
هو ربنا يصلح حاله يعني دي كان رسالة كده يوصلها لي. فقام اول ما قعدت قال لي كلمة مش كويسة كده وبعدين قال لي ايه حافظ قرآن. قلت له ان شاء الله. قال لي طب سمع سورة الجن بيعملها لي بقرف كده يعني سورة الايه الجن اللي انا كنت لسه
الله.
سبحان الله يعني من بركات قرآن قال لي سمع سورة الجن فبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي صوتك قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأت سمع سورة الجن سمعت تقريبا نصها أو كلها مش فاكر. سورة الجن 28 آية والامتحان كان ب 30 درجة. فلما سمعت سورة الجن قال لي بص 28 من 30 عشان سورة الجن
ما شاء الله
مبدئيا والدرجتين الباقيين هسألك بقى في الطب إذا جاوبتهم هتاخد 30 من 30
الله الله
فسبحان الله, الله يعني دي رسالة من ربنا يعني سيبك ان ده مش بروفيشنال ومش ده الطبيعي والمفروض يسألني في الطب وما يسألنيش في القرآن انا معاك في كل ده بس يعني تقدير ربنا ان يوقعني مع واحد مش بروفيشنال واسألني عشان هو ده
دي رسالة
دي رسالة من ربنا. انت كنت رايح تذاكر ومفكر المذاكرة هي اللي تنجحك وسبت جزء من وقتك يعني لله سبحانه وتعالى عشان تراجع سورة الجن انت امتحنت في سورة الجن مش في الطب
معي
واللي نجحك سورة الجن مش الطب
الله الله
فسبحان الله دي رسالة من ربنا. سيبك ان ده غلط وان ده مش الطب وده مش الصح هو ده الموقف حصل كده والغلط منه مش مني ولكن في النهاية دي رسالة من ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى سخر لي هذا الرجل بهذا ونفس الصورة اللي كنت براجعها وفي نفس الوقت سبحان الله عشان ربنا يقول لي القرآن هو اللي ايه هو بركة حياتك القرآن هو اللي ينجحك القرآن هو وهكذا
طلب العلم خلاص بقى بقينا نحفظ القرآن عايز نطلب العلم عايز بقى انه جلي عن نفس الجهل عايز اكون على اعبد ربنا سبحانه على بصيره وعايز تعلم حدود ديني واحكام وفقه وعقيده وسيره اختصار.
طيب مبدئيا احنا بنفرق في السؤال ده ما بين الصغير والكبير. بمعنى لو جالي شاب صغير في السن لسه من شبابنا الناشئين اللي هو 11 سنه 12 سنه 13 سنه وبيقول لي ابدا في حفظ القران ولا طلب العلم ولا اعمل ايه، فاللي في السن ده بقول له تفرغ لحفظ القران اولا وحفظ المتون وحفظ السنه، لان انت في مرحله الحفظ فيها جيد جدا ومعاك وقت، وبعدين اطلب العلم كويس. ولما حد بيسالنا عنده ولد متميز في حفظ القران او كده في سن صغيره 6 7 سنين احفظه متون ايه او كده، اقول له ما تحفظوش اي حاجه غير القران، ابدا بالقران اولا.
نعم
حلو. فده السن الصغير. اما لما يجي لي شاب في جامعه وبلغ وبيصلي وبيزكي وبيصوم وبيعمل 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 والحفظ طبعا ملكته قلت شويه مع السن، مش زي الاول الحفظ الذهبي ده اللي هو لحد 21 سنه، بعد 21 سنه في فضي وفي كذا، فانت مثلا في اخر السنين الذهبيه للحفظ وبدات تدخل في سن الفضيه وكده، فما عادش قدرات الحفظ زي الشاب الطفل الصغير النقي اللي لسه ما عندوش مشاغل وكده. فمش هقول له بقى تفرغ لحفظ القران 4 أو 5 سنين وبعدين تعالى، لا. ليه؟ لان عنده النهارده ما يعامل به ربه من العبادات، سواء المعاملات او العبادات او العقائد، اللي يجب انه يتعلمها. ما ينفعش اقول له سيب ده كله وتفرغ الحفظ. فهنا اولا هل اجمع بين الحفظ وطلب العلم؟ لو انت تعديت سن ال 15 سنه اجمع بين الاثنين، ما تسيبش وقت للحفظ فقط وبعدين ترجع تطلب علم، لا ابدا الاثنين مع بعض، لان انت في مرحله تكليف، لازم تتعلم ازاي تصلي، لازم تتعلم ازاي تصوم، لازم تتعلم ازاي تزكي، لازم تتعلم ازاي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى تصححها. يبقى لازم تتعلم اللي هو علم المعامله، الحاجات اللي انت هتعامل ربنا بيها سواء عقائد او عبادات لابد تتعلمها. لو انت بتتاجر تتعلم احكام التجاره وهكذا. فاذا كنت تخطيت ال 15 سنه اجمع بين الاثنين مع بعض، ماشي الاثنين مع بعض، الحفظ مع طلب العلم. تحت ال 15 سنه تفرغ للحفظ اولا ثم اطلب العلم. طيب ده القاعده الاولى. القاعده الثانيه عايز اقول لك نصيحه يعني اتعلمناها بعد خوض معارك كثيره جدا. ليه بقى؟ لان احنا كنا يعني هو الوقت الدنيا ما عادش زمان. زمان كان في ثوره في طلب العلم، فكنا في بدايه الالفينات يعني 2004 و2005 الى 2010 وكده، الفتره دي كان في دورات كثيره جدا ومشايخ كثيره جدا وربنا فتح في
ودروس من هنا درس السبت حد 2 3 4 5
كان جمعة. كل يوم في درس ثابت وعظي ودرس علمي والفجر والظهر والعصر، كان في ناس ما بتنامش يعني انت لو كنت في الوقت ده عايز تعمل زي الامام نووي لما قالوا في اليوم 5 دروس و20 درس كنت تعرف تحقق الكلام ده. ليه؟ كان في كان يوميا في درس الفجر ويوميا في درس العصر ويوميا في درس المغرب ويوميا في درس العشاء، فكان ممكن تلف على الدروس دي كلها وتحضر وتستزيد من طلب العلم. وكان في حلقات وفي دروس وفي كتب بتشرح وفي دورات علميه بتقعد باليومين والثلاثه مستمر. انا اول ما اتجوزت وانا لسه عريس في شهر العسل في اول اسبوع من جوازي لقيت اخوه بيكلموني كويس بعد جوازي 5 6 ايام كده، يا دكتور محمد احنا محرجين منك بس احنا عايزينك في موضوع. خير؟ احنا جايبين شيخ من مشايخ مستضيفينه عندنا دوره يومين 48 ساعه متواصله كويس اعتكاف.
الله
وانت الوحيد فينا المتجوز دلوقتي كان هم لسه عزاء، فاحنا عايزين زوجتك تطبخ لنا وبتاع وتيجي تحضر معنا الدوره دي ان شاء الله. طبعا انا فرحت جدا يعني، وزوجتي بفضل الله كنت ايه يعني من قبل الجواز متفق معاها ان ايه ان رقم واحد في حياتنا
الدعوه وطلب العلم.
هو الدعوه وطلب القران ديننا هو رقم واحد قبل اكلنا وقبل شربنا وقبل شغلنا، ديننا هو رقم واحد. فاختيار رفيق برضو ده مهم جدا وهنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده، ربنا يحفظها ويبارك فيها ويجعلنا كل خير.
الله يبارك.
فغيرها كان ممكن تعمل لي مشكله في حاجه زي دي. المهم رحت للاعتكاف ده اللي كنا عاملينه اللي هم كانوا عاملينه وانا استضفت عليه يعني، قعدنا درسنا كتاب في العقيده، كتاب من الكتب المتخصصه جدا يعني، في 36 ساعه متواصله
ان شاء الله
كويس. يعني 36 ساعه دول احنا اعتكفنا يومين اشتغلنا فيهم 36 ساعه، وست ساعات او 12 ساعه الباقيين دول كان اللي هم استراحات الصلاه واستراحات الراحه والغداء والعشاء والنوم ساعتين وكده، 12 ساعه مجمل و36 ساعه صافي خلصنا كتاب من الجلده للجلده.
اللهم
كويس. فكان الايام دي في حاجات زي كده. انا ما اعرفش دلوقتي الوضع بقى ايه بس انا عارف انه اقل من زمان بكتير يعني. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول ان زمان بقى بالتجارب اللي احنا كتير اللي خضناها كان ممكن تروح لشيخ ويشرح لك الطهاره ولسه هتقف على سجاده الصلاه، يقوم هو الشيخ سايب الكتاب وبدأ في كتاب تاني، تقوم رايح لشيخ تاني يبدأ لك تاني من الطهارة والصلاة. فكان كتير سؤال كان شائع جدا أيامها أخوة كتير يقول لك أنا نفسي أقف على السجادة بقى أنا كل مرة بروح أدرس الطهارة ولسه هنبدأ في الصلاة الشيخ ما يوقف ويبدأ في كتاب تاني، أنا نفسي أكمل. فبعد خوض التجارب كتير دي النصيحة اللي عايز أقولها بقى، كل الطرق تؤدي إلى روم. كل المشايخ كل الكتب في النهاية استمر ومن ثبت نبت. مش مهم الكتاب ايه، مش مهم الشيخ ايه، اختار اي كتاب واي شيخ واستمر طبعا من اهل السنة وجماعة وان شاء الله ستصل. طيب بس برضو في قواعد لازم نقولها، بس انا في النهاية بديك الايه، بديك قبل القواعد دي عشان ما تقولش قواعد مثالية انا مش لاقيها مش هطلب العلم، لا اطلب العلم بالمتاح وستصل.
الله
كويس، اطلب بالمتاح وستصل ان شاء الله. لكن من المهم جدا اختيار الشيخ المناسب والكتاب المناسب والمرحلة المناسبة والتوقيت المناسب. بس افرض ما لقيتش المناسب، اشتغل بالمتاح،
ابدا بالمتاح.
افرض انا روحت للشيخ ولقيته مثلا بيشرح كتاب معين والكتاب ده انا اخدته قبل كده اصلا، احضره مش مشكله،
بركه مش طلب العلم،
بركه طلب العلم وبركه المراجعه. الامام الشافعي وهو من هو قرا الكتاب بتاعه اللي هو الرساله، قراه يعني عدل فيه مش فاكر كم 60 مره كان يقراه على الطلبه ويرجع يعدل فيه نقحه ويقراه تاني وينقحه، كتابه اللي هو كتبه وطلبته كانوا بيقراوه عليه 60 مره. فعادي التكرار ده شيء طبيعي جدا، والموضوع ده موجود حتى في الدنيا. يعني النهارده اما بتروح تاخد ابنك يتعلم سباحه او يتعلم كاراتيه او كذا او كذا، بتروح مثلا لمدرسه كاراتيه معينه مثلا في بلد معين وياخد الحزام الابيض والاصفر ومش عارف ايه، وبعدين يروح مدرسه تانية يقول لازم تبدا من الابيض تاني، وده طبيعي ده في الدنيا حتى كده.
ما تكرر
تكرر ومن ثبت نبت. فانت لو رحت للشيخ ولقيته بيشرح كتاب انت عادي هتسمع فوائد جديده من الشيخ، هتسمع طريقه شرح جديده، هتراجع معلوماتك، هتلاقي فوائد جديده قيدها. بس انا مش بقول الكلام ده ان نفضل ناخد نفس الكتاب طول العمر، لا انا بقول ده عشان تتجاوز الكتاب وتخش المرحله اللي بعدها تكمل معاه. لو الشيخ مستمر وبيدي مراحل وكتب وزي كده او معهد انت داخله مش مشكله، ما يخليكش عدم الاعاده ده يصدك عن الطريق، لا عيد. فالاول اختار الشيخ المناسب اللي طريقه شرحه مناسبه ليك. في ناس بتحب الشيخ اللي بيستفيض ودي تفاصيل زي شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله مثلا، وبيحب الطريقه دي ويستمتع بيها. وفي شيخ تاني واحد تاني لا بيحب الشيخ اللي ايه اللي مثلا بيدي فوائد سريعه ويخلص الكتاب بسرعه زي الشيخ محمد سليمان المقدم مثلا، زي بعض المشايخ التانيه المشهورين اللي هو بينجز كتب وبيخلص وكده. اي واحد توكل على الله، اسمع شيخ ابن عثيمين، اي حد توكل على الله وانطلق ان شاء الله من ثبت نبت. طيب يبقى دي يعني ايه نصيحه عامه. ندخل بقى في التخصص شوية. لابد تتعلم علم المعاملة اللي هو ما تصح به عقيدتك وما تصح به عبادتك. كويس. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ الاول ابدأ بمختصر في العقيدة، يجمع ابواب العقيدة المبدئية. وان شاء الله في دورة قريب هتنزل عاملينها ان شاء الله عن تيسير العقيدة، عاملينها حاجة للمدارسش عقيدة طول عمره، يسمع بس اللقاءات اللي هنعملها دي يبقى خد فرشه بسيطه في العقيده.
موضوع دراسه العقيده ده مهم جدا يا دكتور محمد.
بالزبط.
حتى انسان يعني يضبط اعتقاده.
بالظبط،
يصحح اعتقاده، يعبد الله جل على بصيره. يعني ده من اساسيات طلب العلم مساله العقيده.
لا
وانت تخصص عقيده
طيب انا ليه بقول العقيده؟ مش عشان انا بحب العقيده او بدرس عقيده، انا بقول العقيده لان هي مهمه. ليه؟ لان انت لو نظرت في الدنيا حولنا، اخواتنا اللي بيذبحوا ويقتلوا جنبنا النهارده، والحروب الدائره، ايه دي كلها؟ حروب عقديه. الحروب اللي بتحصل عندنا دي كلها حروب عقديه،
مش مساله ارض فقط،
ولا ارض ولا فلوس ولا بترول ولا الكلام ده خالص،
عقيده،
كلها حروب عقديه. دول بيعتقد ان هم اصحاب الارض وارثينها من سيدنا ابراهيم، ودول بيعتقدوا ان احنا المسلمين الذين ورثنا الاسلام الصحيح واحنا احق بهذه الارض وبهذه المقدسات، والحرب حرب عقديه. ولما يجي شيعة ولا كذا ويحصل حروب ويحصل تواطؤ، دي كلها حروب عقديه ونشر افكار. فحتى الصراع بين الشيوعية والرأسمالية هي حرب عقادية، ما دي عقيدة، هو دي الرأسمالية والشيوعية ايه؟ دي عقيدة. كل ما تدور في هذه الحياة من حروب ومن صراعات هي حروب عقادية. فانت لابد تعرف عقيدتك وتثبت وتعرف الصح من الغلط، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان العقيدة هي اصل الثبات. طيب هتيجي شبه هنا، ناس كتير تقول لك يا عم انا بروح ادرس عقيده، الاقيهم بيتكلموا في الفرق ويقعدوا يحيوا فرق ماتت من قبورها ويردون عليها، وفين العقيده؟ لا، ما انا عايز اقول لك حاجه. العقيده ايه تعرفها؟ لك العقيده نعرف بها ربنا وما له وما يجوز له وما عليه يمتنع وما به كلام خصم يندفع. يعني احنا بنتعرف على الله سبحانه وتعالى، تعرف ان الله هو الرحيم هو التواب، هو دي عقيده. طيب احيانا، وده هنتكلم فيه ان شاء الله في كورس العقيده اللي هينزل بالتفصيل، ان يعني في فرق بين السور بتاع الحديقه وبين الحديقه نفسها. انا بحكي لك السور، ايه الحدود. انت هنا خرجت عن طائفه اهل السنه والجماعه ورحت كذا، وده معتقد فاسد وده معتقد باطل. بقول لك ده كله ليه؟ عشان تدخل جوه السور وتعيش بقى في الحديقه، ما تقفش عند السور وتقعد تتكلم على الفرق وخلاص وتنسى العقيدة. أنا بكلمك عن ضوابط الإيمان بالأسماء والصفات عشان تدرس الأسماء والصفات، مش عشان تدرس الفرق وتهمل الأسماء والصفات. لا، أنا بقولك خد بالك وانت بتدرس العقيدة لابد أن تنجو من التعطيل والتشبيه والتكييف وما إلى ذلك. ليه؟ عشان تخش بقى على النصوص بتاعت الوحي وتنهل من خيرها. كويس، فدي العقيدة الصحيحة. طيب، يبقى إذن رقم واحد بنتعلم العقيدة، ما تصح بها العقيدة. رقم اثنين بنتعلم ما تصح به العبادة. لازم تتعلم زي تتوضى. احنا بنشوف شباب في الجامعة ودكاترة ومهندسين ومش عارفين يتوضوا، والله بنصعق
ولا يصلوا.
ايه؟
بيصلي بسرعة
ولا يصلوا،
ولا يتم الركوع ولا السجود.
بالضبط، صلاة باطلة،
ولا يتقن القراءة إلا من رحم.
أيوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد بيصلي صلاة خاطئة قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني أنا على جروب من جروبات الأطباء كان أثير حد نشر فتوى بيتكلم على اللي أدرك الإمام في الركوع فركع دون أن يكبر، يعني قال تكبيرة الانتقال ما قالش تكبيرة الإحرام.
أي،
فقام قايل الله أكبر بتاعت الركوع ودخل في الصلاة بهذه التكبيرة ولم يكبر تكبيرة الإحرام وأن صلاته باطلة. فالناس استغربت جدا إزاي صلاته باطلة، ده صلى. هو صلى بس ما دخلش الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تحريمها التكبير، يعني انت احرامك للصلاه بالتكبير. كويس، فانت لو ما دخلتش واحرمت للصلاه، زي واحد ما نواش العمر ودخل طاف وساعه وخرج، هو كده عمل عمره ما نواش عمر، هو عمل طواف وعمل ساعه.
تعالم بالدنيا جاهل بالدين.
بالظبط،
وربنا
قال كده يعلمون
ظاهرا،
يعلمون ظاهرا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هم لا يعلمون، وقال بعدها ايه؟ يعلمون ظاهرا. فالعلم بالدنيا لا علم، العلم بظاهر الدنيا لا علم، العلم الحقيقي هو العلم ايه؟ العلم بالدين. مش بقول لك انا دكتور على فكره، مش بقول لك اترك الطب، طب ما انا شغال في الطب اهو، بس بقول لك
ولكن
الاصل هو العلم بالدين، هو الواحد اللي قدامه صفار، شلت الواحد كلها صفار. لكن لما تحط الواحد اللي هو الدين وجنبه صفر يبقى 10، صفرين بقوا 100، 3 بقوا، وهكذا. انت بتزود صفار جنب الواحد اللي بيعطي لكل الاصفار ده قيمه.
الله.
فالدين هو اللي بيعطي لكل ما في حياتك قيمه. يعطي المال قيمه لانك بتعطي الله فيه حقه وبتنفقه فيما يرضي الله. يعطي لعلمك قيمه، يعطي
لعملك
قيمه، لنسبك قيمه، لحسبك قيمه، لزوجتك قيمه، لاولادك قيمه. كل ما اعطيت من الدنيا هو صفر، الواحد اللي بيعطي له قيمه اللي هو الدين. كويس، فنرجع ونقول تصح العباده فتتعلم كيف تتوضا، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم. وبنفاجئ، يعني لسه جاي لي سؤال، احنا بنتكلم على صراحه واسئله صراحه، لسه جاي لي سؤال من بنت ما كانتش تعرف حكم من احكام اللي بيؤدي لبطلان الصلاه والصيام. وقعدت تعمل الفعل ده سنين من عمرها، يعني هي بلغت وعندها 12 سنه وعندها حاجه 20 سنه، بقالها كل السنين دي صلاتها وصيامها باطلين
بسبب عدم،
بسبب انها بتعمل شيء بينقض الصيام وبينقض الصلاه وهي ما تعرفش. فبتسالني حكم ايه الصلوات اللي فاتت دي؟ شوف، طب ايه بغض النظر عن انها معذوره بجهل او حكم الاخت دي، انا عايز اقول ازاي بنت مسلمه في بلد مسلمه لابوين مسلمين وصلت لهذا السن وما تعرفش ما تصح به الصلاه والصيام؟ يعني بقى لها 10 سنين بالغه، بالغه عاقله لابوين مسلمين في بلد مسلمه وما تعرفش اساس من اسس الطهاره والصيام والصلاه. يعني بغض النظر معذوره مش معذوره، مش بتكلم عليها، بنتكلم ازاي نصل لهذا الجهل. وبياتي سؤال متكرر كل سنه بنسمعه لما نيجي نتكلم عن فقه الصيام وان الجماعه بيبطل الصيام، نفاجئ ان في واحد يقول لا هو الجماعه ده انا من يوم ما اتجوزت بجامع ما اعرفش ان الجماعه ده. كل سنه بتلاقي واحد كده طالع لك ما يعرفش بقاله سنين صيامه باطل وما يعرفش. ده كل سنه.
او امراه تصوم وتصلي وهي حائض
مثلا، ده برضو بيحصل. طب ايه ازاي وصلنا لهذا الجهل المدقع واحنا بنتكلم في وسط مسلمين في بلد مسلمه ومتعلمين وبنقرا وبنكتب وبنمسك الموبايل وبنسمع؟ طب ما انت بدل ما عمال تسمع تيك توك واغاني، طب ما تسمع يا اخي حاجه عن دينك، اسمع دوره في الصلاه، اسمع دوره في الصيام. طيب، يبقى اذا نرجع فلاش باك كده، احنا اتكلمنا على ازاي تبدا تطلب العلم، حفظ القران، ازاي تبدا بقى في طلب العلم بعد حفظ القران او مع حفظ القران، ما تصح به العقيده، ما تصح به العباده، ما تصح به الصيام، ما تصح به الزكاة، وزكاة الفطر واجبة حتى على الفقير الذي يملك قوت يومه يوم العيد، والحج مصيبة كبيرة جدا، كثير من المسلمين قادرين على الحج ولا يحجوا. سيدنا عمر الخطاب قال أوشكت أن أرسل لعامل الأمصار أن يضربوا الجزية على من لم يحج. يعني سيدنا عمر قال أنا كنت هعمل هبعت للولاة بتوعه ولي مصر ولي حمص ولي الشام ولي كذا، اقول لهم اللي عندكم حجش ويستطيع ان يحج خدوا منه الجزيه لانه ما عادش مسلم.
يا رب سلام.
هو ما عملش كده بس بيقول اوشكت، يعني الموضوع واصل لايه، انه خلاص مقارب انه ما عادش مسلم فتارك الحج. كتير من الشباب اللي انا اعرفهم شخصيا قادرين على الحج واسالهم حجتش ليه، معلش السنه جايه، السنه دي ناوي اشتري شقه، السنه دي ناوي اجدد العربيه، السنه دي زوجتي حامل وكان نفسي اخدها بس هي حامل فهستنى السنه اللي بعدها، السنه اللي بعدها اصل زوجتي بترضع مش هتقدر هاجي السنه اللي بعدها، السنه اللي بعدها اصل زوجتي حامل التاني مش جاي. ايه يا ابني في ايه؟ مين اللي قال ان انت يجب ان انت تحج انت وزوجتك مع بعض؟ ما تحج انت ولما ربنا يكرمها وتحج ابقى اطلع معاها تاني، حج نافله، او تطلع مع اخوها، او تطلع مع خالها، او تطلع مع اي محرم، او تطلع مع صحبه امنه حتى على المذهب الشافعي.
ومن الناس من يحج ولكن يحج خطا فيعود كان
انت عارف صدمه في حياتي والله العظيم. واحد شيخ احمد جلال كان طالع معانا عمره فبيقول الحج اللي فات، هو شيخ احمد جلال قابل واحد قال له بص انا هديك خلاصه الحج، انا بقالي 10 سنين بحج بفضل الله كل سنه، هديك الخلاصه بقى، جمع مشتريات وهدايا الحج كلها وروح هاتها يوم عرفه، المولات فاضيه ومفيش حد في المولات الا انت واسعار رخيصه، روح يوم عرفه الناس كلها عرفه وانت تروح بقى اشتري من المولات. واحد بقاله 10 سنين ما بيقفش بعرفه
بالله عليك
بقاله 10 سنين بيحج ما بيقفش بعرفه
وبروح اشتري من المول
هو انت جاي تشتري ولا جاي تحج؟ كويس.
احد الناس ذهب عمره وده حقيقه يعني، فخلصت مده العمره والشركه هترجع بقى، ففي المطار حطيته على راسه كده يا نهار ابيض، هو جاب هدايا كتير جدا نسيت اعمل عمره. اه والله هو راح يجيب يعني ايه؟
راح يشتري
هدايا. هو جاب الهدايا وصل المطار بالفعل نسيت اعمل عمره، هو كان رايح يشتري هدايا مكانش عارف فده بلاء.
فمساله حاجات كتير انا شفت كتير بام عين يعني حاجات زي كده في الحرم، وللاسف من حجاج ومعتبرين مصريين بالذات. ليه بقى؟ لان لسبب او لاخر، لان العمره غاليه او الحج غالي او مش متيسر لبلاد جنوب شرق اسيا وكده، فهم بيعملوا دورات وكورسات وتهيئه لان الموضوع غالي جدا فبيعلوش في العمره الا مره واحده، فبيتهيئوا ليه كويس. تلاقي الحج اللي جاي من شرق اسيا اندونيسيا ولا مش عارف ايه حافظ المناسك وعارف ايه ومش عارف ايه وحافظ كل حاجه. تلاقي حجاج مصريين شفت كتير انا بعيني، ست مثلا جايه في صحن الكعبه بتسالني هي فين الكعبه، قلت لها فين الحج؟ الكعبه يا حاج. طب اعمل ايه بقى؟
ما
يعني انت دفعتي وسافرتي ووصلت لصحن الكعبه ومش عارفه تعملي ايه؟
هذا بلاء
ده كتير والله العظيم. شفت جدا شفت في مره من مرات معايا حاج جه وطفنا وسعينا، المفروض بقى نروح نتحلل نحلق او نقصر، فراح لقى الحلاقه زحمه، قام واخد دش وايه ولابس هدومه وقال احلى بقى في البلد. والله شفته انا الراجل ده باين يعني.
طيب هذا امر خاص بالحج. كذلك يا دكتور مساله الزكاه، كثير من رجال الاعمال كثير من اهل الفضل في مصر وخارجها ما عندوش حاجه اسمها زكاه مال خالص، يعني هو مثلا لو ادى زكاه مالي لا يبقى في قريتي او في منطقتي فقير ابدا، فهو ما يعرفش حاجه اسمها زكاه مال ولا زكاه عروض ولا يعرف
مصيبه. وهذا عايز اقول لك ان موضوع الزكاه ده